الكلام في البحث الثاني من بحثي المطلب الثاني من مطالب الباحث حول قاعدة لا ضرر، حيث أن المطلب الثاني كان في شرح وبيان مفاد هذه القاعدة، وكان فيه بحثان، أولهما في شرح مفردات هذه القاعدة، أعني مفردتي الضرر والضرار، وثانيهما والذي بلغ الكلام إليه فعلا بيان الهيئة الترتيبية، أي أن المركبات التي ابتدأت ب لا النافية للجنس من قبيل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة بجار المسجد إلا في المسجد، لا ضرر ولا ضرار، لا علم إلا بالعمل، ونظائر ذلك بأي معنى تدل. ذكر المصنف قدس سره احتمالات ووجوها أربعة في المسألة هذه، وجميع هذه الوجوه محتملة في قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار. وقبل بيان هذه الوجوه ينبغي الإشارة إلى مقدمة، وهي أن نفي الجنس، أو قل نفي الحقيقة، تارك على قسمين، تارك ننفي الجنس والحقيقة حقيقة وواقعا، كما أن الظهور الأولي لكلمة لا النافية هو ذلك، أي نفي الحقيقة نفي حقيقة مدخولها حقيقة وواقعا، كما لو لم يكن رجل أصلا الظن في الدار فيقال لا رجل في الدار، فإنه يدل على نفي حقيقة الرجل في الدار حقيقة أو لا صلاة إلا بطهور، فإنه يدل على نفي حقيقة الصلاة بدون طهور. وتارة أخرى ننفي الجنس والحقيقة ادعاء وتنزيلا، بمعنى تنزيل الأمر الموجود منزلة المعدوم، من باب أن آثار وخواص الموجود منتفية في هذا الأمر الوجودي، في هذا الأمر الموجود فينزل منزلة المعدوم. وهذا ما يسمى بالحقيقة الادعائية من قبيل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فإنه لا ريب في أن الصلاة في المنزل أي في غير المسجد بالنسبة لدار المسجد صلاة أيضا صحيحة ومجزية، وقد قام الدليل على ذلك فإذا ليس المراد من لا صلاة نفي حقيقة الصلاة حقيقة، وإنما حيث أن الصلاة في غير المسجد غير الصلاة الكاملة من حيث الفضيلة والميزان، فلذا هي تكون ليست بصلاة حقيقة، ليست بصلاة ادعاء وتنزيلا، أي فكأنها لا صلاة، فهي نفي لحقيقة الصلاة ولكن ادعاء. وهكذا في كلام أمير المؤمنين عليه السلام عندما خاطب أهل الكوفة: يا أشبال الرجال ولا رجال، فإنه لما كان المخاطبون هم رجال حقيقة فلا يكون المراد من لا رجال نفي الحقيقة حقيقة، ولكن حيث أنهم ناقصون من حيث الكمال، أعني الشجاعة، لتقاعدهم عن الحرب، فلذا نفى حقيقة الرجالية ادعاء وتنزيلا، وأنهم كأنهم ليسوا رجالا، عليكم السلام، ليسوا برجال. وهكذا في لا علم إلا بالعلم إلا بالعمل، لا عمل إلا بالنية، وما شاكلوا ذلك. فإذا نفي الجنس والحقيقة تارة يكون حقيقيا وأخرى ادعائيا. وبعد هذه المقدمة نأتي إلى الاحتمالات والوجوه الأربعة التي طرحها المصنف حول هذه التركيبة. الوجه الأول ما اختاره هو قدسة الروح، من أن المراد في لا النافية في جميع الموارد هو نفي الجنس، نفي الحقيقة، وأن النفي مطلب أو مطلب على الحقيقة، كما وأن المستعمل فيها هو نفي الجنس أيضا. غاية الأمر أن نفي الجنس تارة يكون حقيقيا وأخرى ادعائيا، ومن هذه الموارد قوله صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار، فإنه ظاهرا نفي جنس الضرر، أي كأنه لا ضرر موجودا إلا أنه نفي لجنس الضرر ادعاء لا حقيقة، وإلا حقيقة الضرر موجودة خارجا، وأن المعاملة الضررية مثلا وجدت لأحد المتعاملين، والوضوء الضرري مثلا تحقق خارجا، فلا معنى لنفي حقيقة الضرر حقيقة وواقعا، وإنما حيث أن آثار الضرر وأحكامه مرتفعة عن هذه المعاملة أو عن هذا الوضوء نقاط وهكذا، حيث أن آثار الضرر وأحكامه مرتفعة فقيل أن أصل الضرر منزيل فهو نفي جنس الضرر ادعاء، وهذا الاحتمال تعضده الشواهد. ألف أن الأصل في هذه المركبات هو نفي الجنس، يعني الموضوع له والمستعمل فيه نفي الحقيقة. ب أن حمل هذا التركيب على الاحتمالات الآتية مستلزم للتجوز ولا مبرر لارتكاب المجازية كما سيأتي توضيحه إن شاء الله عن قريب. دين أن المتعارف والمعهود في أمثال هذه التعابير أنها في مقام المبالغة والتأكيد، فمثلا تقول لشخص أن هذا ليس بشرا أصلا كناية عن أن صفات وخصال الإنسانية منتفية فيه، وتقول لرجل إن هذا ليس رجلا أصلا جناية عن أن صفات الرجالية منتفية في حقه، وهكذا فيما نحن فيه لا ضرر كناية عن أن شيئا من آثار الضرر وأحكامه لا يترتب على هذا المورد، فكأن أصل الضرر منفي، والمناسب مع مقام المبالغة والتأكيد هو إرادة نفي الجنس ادعاء، كما هو مقتضى البلاغة في الكلام. الوجه الثاني وهو الذي يظهر اختياره من الشيخ الأعظم في الرسائل وفي رسالته المستقلة، عند مجموعة رسائل، رسالة في التقية، رسالة في الرضا، من جملة رسالة في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، يظهر اختياره من الشيخ الأعظم، ولعله المشهور بين الأصحاب من أن المراد من لا النافية نفي الحكم الشرعي ابتداء الذي يلزم منه ضرر على العباد تكليفيا كان ذلك الحكم ام وضعيا وتتمعون ايضا في الفرق يعني الاخر ما قال المراد نفي الحكم الضرري رأسا ابتداء لا قال هو نفي حقيقة الضرر نفي جنس الضرر ولكن ادعاء يعني ادعاء يعني كناية كناية عن ان شيئا من اثار واحكام الضرر ما راح يترتب على هذا المورد الضرري اما الشيخ الاعظم لا يقول رأسا هو نفي الحكم الشرعي ابتداء الذي يلزم منه ضرر على العباد الثاني بعدين المحاكمة تجي بين الأخوذ وبين الوجه الثاني والوجه الثالث الوجه الثالث أو الاحتمال الثالث أن يكون لنفي الضرر المجرد عن التدارك فقوله لا ضرر أي لا ضرر لم يحكم الشارع المقدس بوجوب تداركه وجبرانه فيكون المقدر على هذا الاحتمال صفة من الصفات التي تتناسب مع المورد فمثلا لا علم إلا بالعمل التقدير لا علم نافعا وفيما نحن فيه لا ضرر أي لا ضرر غير متدارك في الإسلام يعني شنو لا ضرر يعني شنو في الإسلام يعني ماكو ضرر ما متدارك في الإسلام وإنما شنو أي ضرر أقدس ماذا داركه أجبره بالنسبة لذلك المتضرر هذا المعنى الثالث وهذا المعنى منسوب للفاضل الثوني رحمه الله وقد أشار إليه الشيخ الأعظم في رسالته المستقلة لتعبير بعض الأدلة ثم قبل أن نبين الاحتمال الرابع هنا إشكال ورد على الآخوند وحاصله أن ما أفدتموه من أن المراد نفي الجنس نفي الجنس ادعاء أيضا يرجع في نهاية المطاف إلى نفي الآثار والأحكام والصفات فيقال لا حكم ضرريا أو لا ضرر غير متدارك فأي فرق حينئذ بين ما احتملتموه وبين الاحتمالين الآخرين. إذا ما صار فرق، أنت قلت نفي الجن، نفي جنس الضرر ادعاء. يعني شنو نفي الجنس ادعاء؟ يعني آثار الضرر، أحكام الضرر، صفات الضرر منفية. فإذا في نهاية المطاف رجع علما إلى نفي الآثار والصفات، فأي فرق بين ما احتملتموه وبين احتمالين آخرين؟ علام استفهام. أجاب قدس سره بأنه فرق بين الاحتمال الذي صرنا إليه وبين الاحتمالين الآخرين، وذلك لأنه على صدق الاحتمال الأول. سوين ذهنك راح يروح الاحتمال الأول اختاره هو المصنف. على صدق الاحتمال الأول المدلول المطابق للكلام هو نفي جنس الضرر، هو نفي جنس الضرر، إلا أنه كناية أو كناية عن نفي آثاره وصفاته. فذكرنا الملزوم وأردنا اللازم، وذكر الملزوم وإرادة اللازم أسلوب من أساليب الكناية، والكناية هي من أبلغ الأساليب في مقام النفي أو الإثبات، كما ثبت بلاغيا. هذا مضافا إلى أن إرادة هذا المعنى لا تستلزم المجازية أصلا، وإنما كناية، والكناية أبلغ من الحقيقة فضلا عن المجاز. هذا على أي احتمال؟ بناء على ضد الاحتمال الأول. بينما على ضوء الاحتمال الثاني مال الشيخ الأعظم، بينما على ضوء الاحتمال الثاني وهو نفس الحكم الشرعي الضرري ابتداء، فهو مستلزم للتجوز بتقريب. إما أن نقدر الحكم فيكون من باب المجاز في الحذف، فتقدير لا ضرر ولا ضرار، ماذا تقديره؟ لا حكم ضرري ولا ضراري، وهذا ولا ضراري خلوا ياء، وهذا يستلزم ضمنا لإنسان آخر وهو إشكال التصرف في لفظين الضرر والضرار. وإلا لو أردنا أن نحتفظ بالظاهر، فلا يتسنى لنا القول لا حكم ضرر ولا ضرار. ما رأني إذا أريد أن نحتفظ بالظاهر ما نتصرف بالألفاظ، نقول لا حكم ضرر ولا ضرار، بل لا بد أن يقال لا حكم ضرري ولا ضراري، ولا يخفى أن هذا الاستعمال مستفتع. وإما قلنا بتقريبه، إما أن نقدر الحكم سيكون من باب المجاز في الحذف، وإما من باب المجاز في الكلمة بأن يستعمل لفظ الضرر نفسه في الحكم الضرري بعلاقة السببية والمسببية، بتقريب أن اللفظ الموضوع للمسبب يستعمل وين؟ يستعمل في سبب من أسبابه وهو الحكم الشرعي الضرري، وهذا من استعمال العام وإرادة الخاص منه وهو بلا موجب وقرينة من الاستعمالات المستنكرة. وهكذا الكلام على ضوء الاحتمال الثالث، فيستلزم إما المجاز في الحديث لو قدرنا صفة غير المتدارك، وإما المجاز في الكلمة إذا أردنا من مطلق الضرر شنو أردنا؟ خصوص الضرر غير المتدارك. فأيضا ماذا؟ فأيضا يستلزم التجوز. فإن قلت، يبقى إشكال أيضا هنا، فإن قلت أننا سمعنا أن إرادة المقيد، هذا المستشكل المقدم يريد يصحح ماذا؟ يريد يصحح الاحتمالين الثاني والثالث، أنه دي تكوين مو استعمال مجازي، ما راح يستلزم المجاز هنا في هذا التقرير. أننا سمعنا أن إرادة المقيد من المطلق لا تستلزم المجازية أصلا، وإنما تكون من باب تعدد الدال والمدلول. شلون طبقنا يا ابنا نحن فيه؟ وفيما نحن فيه يراد الحكم الشرعي الضرري أو خصوص الضرر غير المتدارك، من لا ضرار على نحو الحقيقة، بأن يراد ذلك على نحو التقييد، أي يعني بنحو التقييد، أي بنحو تعدد الرجل الدال والمدلول، فيقال في الأول لا حكم ضرريا، وفي الثاني لا ضرر غير متدارك، وعندها سيكون الاستعمال حقيقيا. لاحظتم المستثمر شلون رتب الوضعية بحيث جعل الاستعمال على الاحتمالين الثاني والثالث استعمال حقيقي من باب تعدد الدال والمدلول. لقلنا في الجواب انه نعم بلي اكو على نحو التقليد راح يكون استعمال مجائر حقيقي، انه نعم، ولكن هذا فرض. ما لو كان هناك قيد ومقيد، وقد أريد من كل منهما معناه، لا في مثل لا ضرر الذي هو مطلق، لا قيد هنا ولا مقيد، بل هو مطلق وأنتم تريدون من مطلق لا ضرر ماذا؟ وأنتم تريدون من مطلق الضرر خطوط الضرر غير المتدارج، أو الحكم الضرري. فلا محالة يرتكب التجوز، ما كنا قيد مقيد حتى بنحو التقليد يصير بنحو تعدد الدال والمدلول. من قبيل أعتق رقبة مؤمنة، من الرقبة يراد شيء ومن القيد مؤمنة يراد معناه، حتى تتعدد الدال والمدلول وبعد شنو نطمع عن المجازية ويكون استعمال حقيقي. ما نحن في ذلك ليس كذلك. وعلى ضوء ما تقدم فالاحتمالان الثاني والثالث لا يمكن المصير إليهما، وإرادتهما من لا ضرر متبعة. الاحتمال الرابع وهو مختار صاحب العناوين وشيد أركانه العلامة شيخ الشريعة الأصفهاني رحمه الله، من أن المراد من النفي هنا هو النهي والتحريم، قوله لا ضرر أي لا يجوز الضرر، أو لا تضرر. وأمثال هذه المواد، يعني أريد من النهي شنو؟ النهي. إلا أن المصنف قدس سره قد أشكل على هذا الواجب بما حاصله أن إطلاق الجمل المنهية وإرادة النهي منها موجود ومستعمل كثيرا، من قبيل لا يكفي. لا يكفي هنا شنو؟ لا نافية بس أريد منه النهي. النهي شلون الآن نذكر المعنى إن شاء الله من قبيل لا يكفي لا يجزي لا يصح ويراد من ذلك النهي عن فعل ما لا يكفي النهي عن فعل ما لا يجزي والنهي عن فعل ما لا يصح إلا خوف جيد هذا المقدار أكو من ينسي لأخوه بيقول إطلاق الجمل المنفية وإرادة النهي منها هذا موجود مستعمل كثيرا إلا أن إرادة النهي من مثل هذا الترتيب وهو النفي المطلق على الحقيقة غير معهود في الاستعمال بل ربما تكون إرادة النهي من النفي فيها في بعضها غير محمول أصلا من قبيل لا شك لكثير الشك خامسا لا تهوى في النافلة فارجة لا تهوى في سهو فلا يعقل أن يكون المراد فيها النهي فلا يعقل أن يكون المراد فيها هو النهي كثير الشك عن شكه ولا النهي عن فعل السهو في النافلة أقول أدركت المعنى الآن لا شك لكثير الشك ذني أمثال هاي التراكيب لا ضرر ولا ضرار لا شك لكثير الشك لا سهو في النافلة نانا الآن جملة منسية أنا إذا أطبق هذه الجملة المنسية وأريد النهي منها هم إذا أريد النهي منها معناته معنى أنه يا كثير الشك أنت منهي عن شكك مبيدي النهي عن فعل السهو في النافلة السهو السهو فيك حتى أنت تنهاني عن فعله في النافلة هذا تكلم ما لا يصح السلسل فإذا الآخر يقول بل منهم إطلاق الجمل المنفية وإرادة النهي منها وإن كان مستعملا كثيرا موجودا بس إرادة النهي من مثل هذا التركيب اللي ما نحن فيه يعني لا ضرر وأمثاله هذا غير معهود في الاستعمال فالوجه الرابع فيكون إرادة النهي من النفي فالوجه الرابع من إرادة ما أفاده شيخ الشريعة رحمه الله من إرادة النهي من النفي في المقام غير معهود في الاستعمال فتعين في نهاية المطاف أن الاحتمال الأول هو الأصواب وهو الأوجه الذي اختاره المصنف رحمه الله مليم لا مو ما احتكليه لا وإنما هكذا شيخنا يجي الآخون يقول إطلاق الجمل المنفية وإرادة النهي هذا موجود وكثير في الاستعمالات عندنا بينا، ولكن إرادة النهي من مثل هذا التركيب هذا ما محمود، يعني يقول فيما نحن فيه هذا لا تقوله. يا بليش ما أقوله؟ لأنه أحيانا شنو يستلزم تكليف ما لا يطاق، يستلزم تكليف ما لا يطاق، فهو ما جاي يقول أنه موجود بس أكو مانع فيما نحن فيه، لا هو أساسا مقتضي ما فيما نحن فيه، يعني مقتضي علما لإرادة النهي من النفي. قال رحمه الله: كما أن الظاهر أن يكون لا لنفي الحقيقة كما هو يستشهد الآن بالجملة الشواهد، كما هو نفي ضمير هو المنجع نفي الحقيقة ونفي الجنس، هذا الشاهد الأول، كما هو الآخر في هذا التركيب اللي هو شنو التركيب دخول لا النافي على اسم النكرة. قال: كما هو الأصل في هذا التركيب حقيقة أو ادعاء كناية حيث ادعاء كناية عن نفي الآثار، هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني قال: كما هو الظاهر من مثلي، كما هو ضميره أن يرجع إلى نفي الجنس ادعاء كما هو الظاهر من مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ومثال ثاني كلام الأمير سلام الله عليه: ويا أشباه الرجال ولا رجال فإن قضية البلاغة في الكلام. والكناية ذو من أساليب البلاغة هي إرادة نفي الحقيقة ادعاء لا نفي الحكم، تعريض بمن الشيخ الأعظم الاحتمال الثاني، ولا نفي الصفة تعريض بالاحتمال الثاني كما لا يخفى. الاحتمال الرابع بعدين يبينه، ونفي اجى اشكال ورجع لي الان يبدأ يجيب عن ذاك الاشكال، هذا اللي وضحناه من الخارج ومن خلال الجواب حاكمنا بين ما افاده الاخون وما افاده الشيخ ومنه الفاضل التوني، الشيخ اللي هو احتمال الثاني والفاضل التوني اللي هو الاحتمال الثالث. قال: ونفي الحقيقة ادعاء بلحاظ الحكم، يعني نفي الحقيقة ادعاء بلحاظ الصفة هذا غير نفي أحدهما ابتداء. الإشكال كان شنو؟ أنه ما راح يكون فرق حينئذ. الأخوان قلت شلون ماكو فرق؟ نفي الجنس ادعاء بلحاظ الحكم أو بلحاظ الصفة هذا غير نفي أحدهما ابتداء مجازا في التقدير أو في الكلمة، بناء على الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث. مو قلنا يستلزم التجوز؟ لو يستلزم المجاز في الحديث إذا قدرنا الحكم على الاحتمال الثاني، إذا قدرنا صفة غير متدارك على الاحتمال الثالث، أو مجاز في الكلمة إذا شنو؟ إذا استعملنا لفظ المطلق وأردنا شنو؟ سبب من أسبابه، هذا وين؟ بالاحتمال الثاني. وفي الثالث أردنا خصوص الضرر غير المتدارك، استهلا مجازا في التخدي او في الكلمات كنت وزعوه على كلا الاحتمالين، واضح؟ قال: مما لا يخفى، ويقولون الصحيح ان يقول كما لا يخفى لانه خبر ونفي كلمة غيره انتهى، جملة مفيدة انتهت، هذا الشيء كما لا يخفى على من له معرفة بالبلاغة وقد انقدح بذلك، أي بمن بسبب كون نفي الحقيقة ادعاء أقرب إلى البلاغة من نفي الحكم ابتداء أو نفي الصفة، صفة يعني صفة صفة غير متدارك. وقد انقدح بذلك بعد إرادة نفي الحكم الضرري، وهو المجاز في الكلمة، المجاز في الكلمة بعلاقة السببية، أو إرادة الضرر غير المتدارك وهو المجاز في التقدير. بعد ويا ذن الاحتمالين راح يجمع هنا كلام رحمه الله الاحتمال الرابع وين؟ قال أو إرادة، يعني أو بعد، انقدح بعد إرادة النهي من النفي، اللي هو الاحتمال الرابع اللي اختاره شيخ الشريعة الاصفهاني رحمه الله. هذا الجدل متعلق ببعد، يعني بعد هذه الاحتمالات والمعاني الثلاثة جدا. قال ضرورة بشاعة استعمال الضرر وإرادة خصوص سبب من أسبابه، اللي هو الحكم الشرعي، اللي هو الحكم الشرعي الذي ينشأ منه الضرر، أو إرادة ماذا؟ أستعمل الضرر المطلق وأريد ماذا؟ أو خطوط غير المتدارك منه، أي من الضرر. هذا اللي وضحناه من الخارج، أنه ليس الاستعمال مستبجع، أولاً يستلزم التزود، وثانياً راح يستلزم تصرف الظاهر، وإذا صار تصرف الظاهر لا حكم ضرري ولا ضراري، هذا الاستعمال أيضاً يكون مستهجن. على الاحتمال الثاني يصير استعمال عام وإرادة خاص بلا قرينة، وهذا أيضا من الاستعمالات المستنكرة. هذا المعنى بشاعته. ومثله هذا ومثله تذكرون الخاص، قلنا إن قلت لقلنا في الجواب، ومثله أي ومثل استعمال الضرر مجازا في الحكم أو الضرر غير المتدارك، ومثله في البشاعة لو أريد ذاك منه، لو أريد الحكم أو الضرر غير المتدارك بنحو التقييد، يعني بنحو التقييد، يعني بنحو تعدد الدال والمدلول حتى يكون الاستعمال منه حقيقيا. يقول هذا نفسه في البتاعة. ليش؟ قال فإن التقييد صح وإن لم يكن ببعيد بشيوع في الاستعمالات المتعارفة، فقال وين؟ قال إلا أن التقييد بلا دلالة عليه، بلا قرينة عليه، بل سديد. وإرادة النهي، هذا الجواب وإشكال على منه؟ على الوجه الرابع، هذا اللي قررناه من الخارج، ونقرأه إن شاء الله، والحمد لله.